بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الرابع عشر بعد المئتين على واحد.
توضيحا، إذا كان هذا الجمع هل يجب عليهم؟
إذا كان هذا الجمع
في البادية،
إيش جمع؟
يعني نحن مستمعين الآن، هل يجب عليهم وجوبا أم من حيث الجواز؟
التجميع يجب عليهم. كيف لا؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة، ولا أقول بعض الفقهاء، يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلا عن الظهر، بل هو الواجب الأصيل، لكن البديل هو صلاة أربع ركعات لمن فاتته الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها، لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام وأمر بأن يصلي أربعا. فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل. واضح؟
نعم. هل غسل الجمعة واجب أم لا؟
واجب.
طيب، عندي سؤال.
حضر حالك يعني.
إنه كنت متفق أنا وشباب
حضور الاجتماع.
وكنا متفقين يعني إنه الغسل يصير قبل عشان الإنسان يدرك. فأطبق علي النوم وما صحيت، فصحيت متأخر. فقمت وتوضأت، قلت بلاش تروح علي الصلاة عشان أصلي صلاة الفجر، لأنه صلاتها في وقتها إذا. فشفت الجماعة عندهم روحوا، قالوا لنا يعني إذا تأخرت خلاص نروح ندشرك. فأنا قلت الأفضل إنه جلسة علم إن شاء الله مباركة، فإني آجي قبل ما أغتسل، فما ذا يجب علي الآن؟
ما دام أنك في هذه الجزئية التي وقعت لك واجتهدت فيها لنفسك، فأنت مأجور على كل حال، إما أجرين وإما أجر واحد، فالخطو سهل. أما إذا كنت لم تجتهد هذا الاجتهاد الذي يجب على كل مسلم أن يجتهد لخصوص نفسه، حيث لا يوجد هناك من يسأله، فلا يفهمنا أحد من جواب هذا بأنه يجوز أن يجتهد في كل مسأله. لا،
شيخي، إنسان على وضوء فجر الجمعة يجب عليه الوضوء أم يظل يصلي الجمعة على وضوء فجر الجمعة؟
لا، ويصلي كمان العصر والمغرب والعشاء بنفس الوضوء.
من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي.
صحيح،
من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي، فبها ونعمة.
وضع الساعة،
حديث يوم الجمعة
وضع
الآن.
حديث وسنش من نصف. سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق؟
السابق بالنسبة لغسل الجمعة.
الجماعة ملوا من النظام، فالفوضى احيانا بتكون من النظام. ايه شو تقصد بهذا؟
يعني في بعض مشايخنا بيقولوا انه الوضوء يكفي، فبها ونعمة، يوجد حديث، ما صحة هذا الحديث؟
وتمام الحديث ما هو؟
الغسل افضل، باب الافضلية.
كلمة أفضل خاصة بالنفل ولا يدخل فيه الواجب.
الواجب والنفل يدخل به الواجب أيضا.
ولو رأيت حالك بتجاوب بأقل جواب. شو كان سؤالي؟ أفضل يدخل فيه النفل فقط ولا والواجب أيضا؟ يدخل الواجب والنفل او لا يدخل الواجب؟ ماذا تقول او ماذا تفهم او ماذا فهموك مشايخك الله يرضى عنهم؟
ايضا
يدخل الواجب ايضا. كويس، فاذا هل ينفي كون الغسل واجب ما دام يدخل فيه الواجب؟
لا ينفي، لكن فعل الصحابة، بعض الصحابة.
لا، لهذا عن الحديث الآن.
فبها ونعمة يا
خليك في الحديث. الله انت بحثك في الحديث. بعدين نرجع للصحابة وهم قدوتنا وأسوتنا. الحديث إذا معنى الكلام لا يدل على ما سمعته. لماذا؟ شو آية الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيش؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك خير لكم، هذا اسم تفضيل يعني أفضل. هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بالذهاب إلى المسجد؟ الجواب لا. كذلك الحديث لما قال فالغسل أفضل لا يعني أنه الغسل ليس بواجب، لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة، أي قد يكون هذا الغسل واجبا وقد يكون غير واجب. أريد أن أقول هذا الحديث لا يؤخذ منه الوجوب، لا يؤخذ منه الوجوب، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه ويدخل فيه. واضح؟ طيب. لا أجيب المؤذن. الله أكبر. الله أكبر.
شيخ مش القدام بس على المنبر
بدي أنا أتوضى.
ليش أنا هنا هيك الآن؟ موقع الأذان شيخنا مناسب الآن هيك؟
كيف؟
تفضل شيخنا خلينا
هذا صار يعني أنا أدين.
نعم شيخ. شيخ طب بالنسبة لل.
غلبت عليه العادة.
خلنا أجيب لك الماء. استريح.
ونسيت أننا سنصلي الجمعة. فأذنت أذان المبتدعة.
أيوة.
ها. ولذلك فعليك أن تكفر.
هو الدكتور شو اللي قال لي مشان يعني نبدو إعلام.
فعليك انه بس تشوف الخطيب وقف وين عليه؟
ما عرفناش
يعني هناك اي شيخ علي.
نعم.
بس تشوف الخطيب صاعد على منبر الصحراء هنا.
نعم.
يعني كرسي. نعم.
هو هذا الاذان مشان الخطيب يوقف.
هذا الاول. عم تأذن بين يديه.
نعم. هذا اذان العوالي. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه ليبين طريق الهداية ليتبعها المؤمنون، وليكشف طريق الزور والضلالة والغواية ليبتعد عنها الصالحون المتقون. وإن المسلمين في هذه الأيام بعد أن تقادم بهم العهد وتأخر فيهم الزمن، فإننا لنراهم لا يرفعون إلى الكتاب والسنة رأسا، ولا ينتهجون نهج سلف هذه الأمة إلا من رحمهم ربي، وقليل ما هم. فالمسلمون قد يمموا وجوههم شطر عقولهم وشطر أهوائهم، فنظروا فيما حولهم من مشاكل حياتية ومن مخلفات الحضارة الغربية، فأرادوا أن يعالجوا هذه المشاكل، وأرادوا أن يداووا هذه العلل، لكن لم يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على العلاج الشافي والدواء الناجع. ولو أننا نظرنا في سنة الهادي محمد عليه الصلاة والسلام لرأينا أعظم هداية، ولرأينا أنجح علاج. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا حديث على وجازة كلماته وعلى قصر عباراته، إلا أنه حوى داء وحوى معه دواء. فعلينا نحن المسلمين الذين عرفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن فيها الفوز وفيها النجاة في الدنيا قبل الآخرة، علينا أن نكون من الداعين إلى الله تبارك وتعالى، لنعلم أنفسنا ونعلم إخواننا ومن نعوله ومن يعولنا، أن نعلمهم هذا الطريق الرشيد وهذا المنهج القويم. ولكننا أيها الإخوة في الله، نحن اليوم نعيش بين أناس مختلفي الأفكار، مختلفي الآراء والنظرات، والكل فيهم يقول نحن على الكتاب والسنة، الكل فيهم يقول القرآن دستورنا والرسول قدوتنا. فما هو الفيصل الذي علينا أن نعرفه ونعرض عليه أعمالنا وأعمال الآخرين؟ ما هو الميزان الذي نزن به عباراتنا وألفاظنا، وكذلك عبارات الآخرين وألفاظهم؟ إن الميزان هو الذي أشار إليه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية أيها الإخوة لم تكن خيرية مادية، ولم تكن خيرية دنيوية، إنما كانت خيرية مندفقة من الفهم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه، فكانوا يفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، وكانوا يعرفون عنه صلوات الله وسلامه سيرته وكلماته وأفعاله. علينا أن نطبق هذا الميزان فيما بيننا وبين أنفسنا، فيما بيننا وبين إخواننا من المؤلفين والمخالفين. إن الميزان هو ما طبق به أسلافنا الصالحون دين ربهم من كتاب ومن سنة، فبهذا نعرف من صدق في دعواه ممن قد خالف نفسه وممن قد خالف كتاب ربه واتبع هواه. بغير هذا الميزان نبقى متخبطين، لا نعرف للحق موضعا ولا نرفع للدين رأسا. والله تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعة من أمرنا بطاعته من أسلافنا الصالحين أبي بكر وعمر ومن سار على نهجهما من أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم، ففيهم الخير كل الخير وفيهم القدوة كل القدوة. وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الميزان الذي قد تكلمنا فيه وأشرنا إليه هو ميزان به تعرف حقائق الأمور، ومن خلاله توزن الدعاوى وتعرف الكلمات. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في غير ما حديث مشيرا إلى هذا الميزان، أشهرها الحديث الأول الذي ذكرناه وفيه ذكر الخيرية، وكذلك أحاديث أخرى كثيرة بين لنا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، منها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، منها اقتدوا بالذين من بعدي، منها عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي عمار، منها إذا أتاكم ابن أم عبد فصدقوه، وهكذا. هذه الأحاديث أيها الإخوة كلها لم ترد لمجرد ورود أو لمجرد فضيلة شخص بعينه، ولكن فيها الإشارة إلى الفهم الذي قد قال به الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سأله الصحابة أو بعض الصحابة: أخصك رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء؟ فماذا كان جوابه؟ كان جوابه: لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وفهما يؤتاه العبد في كتاب الله. فهذا الفهم ليس هو الفهم الذي تمليه عليه العقول، علينا العقول والأهواء ولا النظريات والآراء، إنما هو الفهم الموزون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم سلف الأمة للوحيين الشريفين الذين قال فيهما رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه البيضاء النقية الصافية الرشيدة هي التي أشار إليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون لكتاب الله متبعين، ولرسوله صلى الله عليه وسلم طائعين، ولفهم أسلافه الصالحين داعين، إنه سميع مجيب. وأقم الصلاة.
الله أكبر. أن نذكر إخواننا الحاضرين بخطأ يقع من المصلين، ولا أقول من المسلمين بل من خاصة المسلمين ألا وهم المصلون، ومما يؤسف له أن هذا الخطأ عام في كل المساجد في كل البلاد الإسلامية التي عرفتها أو حللت بها، وألا وهو هذا الخطأ مخالفتهم الصريحة لأمرين اثنين أو لحديثين اثنين. الحديث الأول هو منهاج وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمقتدين في صلاتهم بأئمتهم، ألا وهو قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث الذي جعله عليه الصلاة والسلام قاعدة للمقتدين بالأئمة، خلاصتها عدم مسابقة الإمام في شيء من أركان الصلاة أو واجباتها أو سننها. والذي يعنيني من هذه القاعدة إنما هو التنبيه على جزئية منها واحدة، وهي التي جاء التنصيص عليها في حديث صحيح كمثال لهذه القاعدة. ومع ذلك فالمفروض في الأحاديث الخاصة أن يهتم بها المسلمون الذين يغلب عليهم الغفلة والسهو عن القاعدة العامة، المفروض فيهم أن ينتبهوا لهذا الحديث الخاص الذي جاء بيلفت النظر إلى جزء من أجزاء تلك القاعدة العامة. أعني بهذا الحديث قول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا على وزان قوله عليه السلام في الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. على هذا الوزان جاء الحديث الآخر: إذا أمن الإمام فأمنوا، ومعنى هذا بداهة بالتأمين، وإنما إذا أمن هو فأمنوا أنتم معه. تمام الحديث مهم جدا، لأن فيه بيان فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين المتبعين لأوامر نبيه الكريم، بحيث أن الله عز وجل يغفر لهذا المصلي لأنه حقق هذا الأمر الكريم. قال عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى فضل الله، إنه يغفر لهذا المصلي كل ذنوبه المتقدمة ما كان منها صغيرة أو كبيرة إلا غفر الله له ذنوبه. بماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام آمين، وقال بعيدة، أي تابع الإمام في آمين ولم يسبقه، فله هذا الفضل العظيم من الرب الكريم أن يغفر الله له ذنوبه. فما هو حال المصلين اليوم؟ كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم مع الأسف الشديد وفي كل صلاة، لا بد من هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام. لا يكاد الإمام، وبطبيعة الحال نحن كلامنا عن الصلاة الجهرية حيث يجهر الإمام بالقراءة ويجهر الإمام المتبع للسنة بآمين، أما أولئك الذين يخونها فليس لنا كلام معهم إطلاقا. فهو يقول آمين، لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة ولا الضالين إلا والمسجد يضج بآمين. هو بعد ما أخذ نفس ليستريح من قراءة السورة المباركة الطيبة سورة الفاتحة. فعلينا نحن إذن أولا ائتمارا بأمر الرسول عليه السلام الذي يأمرنا بالاقتداء به وعدم مسابقته مبدأ عاما، وثانيا يأمرنا أمرا خاصا بأن لا نسبق الإمام بآمين لكي نحظى بمغفرة رب العالمين. فعلينا إذن ماذا؟ نوصت للإمام كما قال ربنا عز وجل في القرآن: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن إذا كنا مستمعين وكنا ناصتين حقا فعلينا أن نتريث حينما يقول الإمام ولا الضالين، يأخذ نفس قصير طويل ثم نسمعه يبدأ حينئذ نبدأ نحن ونكملها بعد الإمام آمين آمين. إذا فعلنا ذلك نجونا أولا من مخالفة الأمر النبوي الكريم، وحظينا ثانيا بمغفرة الرب العظيم سبحانه وتعالى. أيضا أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، أنكم إذا اقتديتم وراء إمام يجهر بآمين فلا تسابقوه بآمين، فتقلبون القاعدة، تجعلون أنفسكم إماما والإمام مقتديا بكم لأنه هو يلحقكم، بينما المفروض هو العكس. فاصبروا إذا بارك الله فيكم، واستحضروا أذهانكم استحضروها وراء الإمام. فإذا سمعتم الإمام قد جهر بآمين فلا تسبقوا بآمين، بل تريثوا. والقاعدة العملية التي تضبط لكم هذه المسألة هي أن تأخذوا نفسا معه أو بعده، لأن أخذكم هذا النفس هو الذي سيؤخركم وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين، وبذلك تنجون من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم تحظون إن شاء الله بمغفرة رب العالمين جميعا، حيث قال عليه السلام في الحديث السابق: إذا أمن الإمام فأمنوا، مش إذا أمن فاسبقوه بالتأمين، إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا لابد من أن نتعرض لتفسير فأمنوا، فإن للعلماء فيه قولين اثنين.
معلش شيخ، من جانب اتجاه الشمال لأن الشمس في عيوننا،
يعني اشتغلت حرارة الشباب الظاهر، ما شاء الله، ما أدري كلهم شاب مثلك. موافقين؟
والله
ما معليش، أنا بالصبر هناك، تفضلوا خذوا راحتكم إذا مرتاحين هيك. ما معليش أنا بنتقل
شيخنا،
والله أنا مع الجماعة يا شيخ، يذل الله مع الجماعة، بس الجمال الحق معه، مش منحرفين عن الجماعة. سقط الاقتراح.
والله ما قصدت الا الخير يا شيخ.
جزاك الله خير، انا ما اتكلم عن قصدك، اتكلم عن لفظك كالعادي يعني. للعلماء في تفسير قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح وهو متفق عليه بين الشيخين، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالوا في تفسير قوله عليه السلام: إذا أمن فأمنوا، قولين. إذا أمن أي انتهى من التأمين، بمعنى توضيحي سمعتم سكون النون في آمين، إذا انتهى الإمام من قول آمين. للعلماء في تفسير قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح وهو متفق عليه بين الشيخين، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالوا في تفسير قوله عليه السلام: إذا أمن فأمنوا، قولين. إذا أمن أي انتهى من التأمين، بمعنى توضيحي سمعتم سكون النون في آمين، إذا انتهى الإمام من قول آمين فابلوا أنتم بقولكم آمين. القول الثاني وهو الذي ترجح لدي أخيرا أن المعنى إذا شرع، إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين. وأنتم ترون على كل من التفسيرين أننا نخالف التفسيرين على طول الخط، وبخاصة القول الأول. القول الأول طويل بال شوي أكثر منا، نحن منقول إذا صبرت شوي، بمعنى سمعتم قول الإمام أليف آمين، قولوا أنتم بعده آمين، لأنه في هذه الحالة ما سابقتموه. لكن القول الأول إذا فرغ من آمين بده ضبط نفس أكثر كما ترون. وأنا أرى أن هذا القول الأول إذا تبنيناه مبدئيا لقطع دابر هذه المسابقة التي ابتلي بها جماهير المصلين يكون أولى ابتداء، أما انتهاء فلا نتأخر عن الإمام، مجرد ما نسمعه يقول نقول نحن بعده ونكمل آمين كما قاله تماما. هذه كما قلنا في أول الكلمة هذه من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأقول كما قال عليه السلام في كثير من خطبه: فليبلغ الشاهد الغائبة، فليبلغ الشاهد الغائبة، مش أنا بولي من هون وكل واحد منكم بينصرف لداره وعمله إلى آخره، وما دخل في ذهننا شيء، ونصلي في بعض المساجد ونسمع هذه المخالفة التي فيها. نسمع هذه المخالفة ثم نظل فيها، هذا أول شيء. ثاني شيء، لا نبلغ الناس ولا نحذرهم منها. والرسول عليه السلام كان يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشاهد من هذا الحديث قوله: بلغوا عني ولو آية. ليس المقصود بالآية هنا المعنى العرفي العام، أي آية من القرآن، لا، لأن أصل الآية، أصل معنى الآية في اللغة العربية هي الجملة، هي الجملة الكاملة. وهنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث يأمر كل مسلم بلغته آية، أي جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يبلغها للناس، وبذلك ينتشر العلم الصحيح، لأن العلم كما تعلمون من قول ابن القيم رحمه الله من كبار أهل العلم السلفيين الذين يقتدون بالسلف الصالح عقيدة وفقها وسلوكا، كان يقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فالعلم قال الله، قال رسول الله في المرتبة الثالثة والأخيرة، قال الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ما قال الله على لسان نبيه، وما قاله عليه الصلاة والسلام بلفظه من أحاديثه، هم الأمانة، هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة بكتابها وسنة نبيها. ولذلك فيجب أن نهتم ليس بنقل قيل وقال، وإنما بقال الله وقال رسول الله: بلغوا عني ولو آية. إذن خلاصة هذه الكلمة، خلاصتها في جملتين موجزتين: الأولى تخصكم أيها المصلون ألا تسابقوا الإمام بآمين فتخالف الرسول الكريم في أمره، إذا أمن الإمام فأمنوا. الجملة الثانية والأخيرة أنكم تبلغون الناس من ورائكم هذا الحديث وتوضحونه لهم على نحو ما سمعتم، على نحو ما سمعتم. ما هو هذا الحديث؟ نعيده مرارا وتكرارا، لأن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في صحيح البخاري كان يكرر الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه، حتى تعقل عنه أي تفهم عنه. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أهلا وسهلا وأهلا بالضيوف الكرام، كيف حالكم؟ عساكم بخير، الله يبارك فيك. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فالمقتدون يسبقونه بآمين.
هذا كان الدرس اليوم.
جزاك الله خير. إذا سباق إلى الخيرات إن شاء الله. أهلا.
يسأل السائل.
نعم.
فيقول من المعلوم أن العبادات في الإسلام لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إحداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فما هو حكم ما يفعله بعض الناس أو بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول حين يقوم المؤذن بقراءة سورة الإخلاص مرتين أو ثلاثا حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة وإقامتها أو للخطبة، ما هو حكم هذا الفعل؟
مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور. لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع، لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة، لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الإقامة عن الأذان، كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة أو يتأخر عن إقامة من المؤذن والمقيم. وإن الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة، يبتدئ خطبة الجمعة بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد في حديث أو في رواية للنسائي وكل ضلالة في النار. فإذا كان حقا وهو كذلك بحق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع عن ربه بزيادة أو نقص. فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، الزايد أخو الناقص. فهل الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا او اربعا كالذي يصلي المغرب اربعا او اثنتين؟ لا فرق بين الامرين، لان كل منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لا يقال هنا كما يقال من كثير من الغافلين والجاهلين يا أخي هذا في الفرض، يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا، ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعا أو اثنتين، والجواب عندهم زعموا هذا فرض. نقول طيب الحمد لله اتفقنا في الفرض، تعال ننزل إلى ما ليس بفرض إلى السنة، هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعا؟ هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين، وإذا استيقظ مع ذلك بعد لأي وزمن طويل منقلوا جزاك الله خير. إذا انتبه أنه لا يجوز أيضا الزيادة حتى في هذه النافلة، حينئذ نشكره على هذا الانتباه وننقله إلى بيت القصيد كما يقال وإلى موضع الخلاف. إذن ما الفرق بين الأذان الذي تقدم بين يديه زيادة أو تأتي بزيادة في آخره؟ هذا لو سلمنا جدلا أن الأذان سنة فقط، والقول الصحيح أن الأذان واجب وليس بسنة فقط، بمعنى أن الإنسان يخير بين أن يفعل فيثاب وبين أن يترك فلا يعاقب. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأذان كالإقامة كل منهما أمر واجب لا يجوز تركه، وبخاصة في المساجد، وقد كان من شعار المسلمين، كان الأذان من شعار المسلمين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج غازيا داعيا إلى الله ومر بقرية مصبحا أمر أصحابه أن يتوقفوا وأن يصغوا، إذا سمعوا أذانا مضى في سبيله، وإذا لم يسمع أذانا هاجم القرية، أي اعتبرها قرية غير مسلمة. فهذا دليل عظيم عملي، أكبر دليل على أنه الأذان هو من شعائر الإسلام ولا يجوز التهاون به. فإذا فرضنا أن هذا الأذان سنة، فقد اتفقنا مع هذا المخالف أنه لا فرق بين كون الشيء سنة وبين كونه فرضا أو واجبا، أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقص منه. فإذا كيف استجزتم الزيادة على الأذان قبله وبعده وربما أشياء أخرى مما جاء ذكره في السؤال، قراءة قل هو الله ثلاث مرات وما يسمى بلغة الفقهاء الترقية بين يدي الخطيب إذا صعد على المنبر يوم الجمعة، كل هذا وذاك لا أصل له في السنة. فيا ليت شعري من كان يؤمن بقوله عليه السلام السابق ذكرا خير الهدى هدى محمد، هل يتصور منه أن يزيد على هدي عليه السلام؟ أنا أخشى على هؤلاء أن يأتيهم اليقين الموت وهم غير مسلمين. لماذا؟ لأني لا أتصور مؤمنا يؤمن برسوله حقا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا شطط فيها ولا نقص ولا زيادة، ثم هو يتجرأ على مقام الرسول عليه السلام وعلى هديه فيزيد ما شاء على هدي عليه السلام ويكون جوابه مع الأسف الشديد شو فيها يا أخي؟ هذا غافل، والغافل يجب أن ينبه. لكن أنا أخشى ما أخشى أن تستمر في الغفلة إلى يوم الوفاة، وحينئذ يخشى أن يموت على غير الإيمان. لماذا؟ لأنني أفهم أن هذا الإنسان ما دخل قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد إلى شغاف قلبه كما يقال، وإلا لكان هذا وحده رادعا له عن أن يتجرأ على مقام النبوة فيزيد فيما جاء فيه الرسول عليه السلام بزعم أنه هذا خير. وهناك حديث آخر يقول الرسول عليه السلام مؤكدا لحديثه الأول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ترى نبينا كذلك ولا خير من ذلك ولا دون ذلك؟ لا شك أنه خير من ذلك. ويؤكد لكم هذا حديث آخر وهو قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وكل أحاديث الرسول عليه السلام هي في الحقيقة تبيين وتفصيل للآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد فهم عظمة هذه الآية الكريمة بعض السالفين الأولين، أحدهم كان يهوديا ثم من الله عليه بالإسلام ألا وهو كعب الأحبار، حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. قال عمر: أنا من أعرف الناس بها، لقد نزلت يوم جمعة في عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، هذا عيد، فإذا هي نزلت في عيد في عيد، فلا تطمع في أكثر من ذلك. كأنه يقول يعني لذاك الرجل. قلت: عرف عظمة هذه الآية بعض السالفين، أحدهم هذا الذي كان يهوديا ثم أسلم. أقول أنا من عندي كان يهوديا ثم أسلم، لأنه في بعض الروايات أنه كعب الأحبار. الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال: لو علينا معشر يهود، إلى آخره. ومن السالفين أحد أئمة المسلمين المشهورين المتبعين، ألا وهو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كان رضي الله عنه يقول: له كلمة كما يقال تكتب بماء الذهب، وهي: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم أتبعه ببعض الكلمات هي بيانات لمضامين هذا النص القرآن الكريم. فيقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما بقى في شيء جديد. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من هي آخر هذه الأمة؟ نحن منها بلا شك، فنريد الصلاح ونريد الإصلاح. وكثير ممن يدعون الإصلاح ويريدون إقامة الدولة المسلمة على وجه الأرض لا يددنون حول هذه الكلمة المالكية المدنية، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ بالابتداع أم بالاتباع؟ لا شك أن الجواب عند الجميع، حتى الذين يقولون بالبدع الحسنة لا يستطيعون أن يقولوا إلا بقولنا. ما صلح أمر هذه الأمة في أول شأنها إلا باتباعهم لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن فليكونوا معنا دعوة وسلوكا. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا على وزان كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كلكم يدخل الجنة يخاطب المسلمين، وليؤكد أن الأصل في هذه الكلمة العموم والشمول، يقول عليه السلام في هذا الحديث الأخير: تعجب أصحابه قالوا ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء، كل مسكر خمر لا استثناء، كل بدعة ضلالة لا استثناء أبدا. فمن الضلالة أن يقول المسلم، وبخاصة إذا كان أوتي شيئا من العلم والفقه، لا صدما ضربا للحديث في الصدر. الحديث يقول كل بدعة ضلالة، هو يقول لا، ليس كل بدعة ضلالة، البدعة تنقسم إلى 5 أقسام ثم يفصلونها كما ربما قرأ بعضكم ذلك تفصيلا في بعض الكتب. كيف هذا؟ هذا هو الانحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام. ولكني لا أريد أن أكون متجنيا ومعتديا، فإني أعلم أن بعض أهل العلم والفضل قديما وحديثا وقعوا في هذا الخطأ حينما قسموا البدعة إلى 5 أقسام، ومنها الإمام النووي رحمه الله. هذا التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بينة من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي وليس تقسيما شرعيا. تقسيم البدع إلى 5 أقسام كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة، لكن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا باصطلاحهم، إنما هو تقسيم لغوي. يقصدون بذلك أن هناك أمورا حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لا تعتبر ضلالة، وإنما هي بدعة حسنة، وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد إلى آخره. أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية وإنما البدعة اللغوية، أي الأمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع. فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن، وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة. لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية. كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاة الرسول زمان، لأنه كان في خلافة عمر بن الخطاب. فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة، يعني شيء حدث لم يكن من قبل، لكن هل هو بدعة ضلالة؟ الجواب لا. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما نفذ بهذا الإخراج أمرا وشرطا نبويا كان عليه السلام قد وضعه لليهود حينما شاطرهم على خيبر. شطر ما يستثمر منه للرسول والشطر الآخر لليهود، فأقرهم في خيبر. ما شئنا، قال عليه السلام لهم، ما شئنا مش إلى الأبد. فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة، مشيئة الأمة. هذا بدعة لغة، لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة. مثال آخر ولعله أوضح وأهم، لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصحف بعد أن كان مفرقا، والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره. هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو أمر حادث، فيمكن أن نقول أن هذا بدعة في اللغة العربية، ولكنه أمر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولا قاعدة فقهية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هل يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين؟ هذا لابد منه. ثانيا، في عندنا نص في القرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين، وكان سابقا اللوح المحفوظ ومقررا في التشريع بأنه يجب أن يكون كتابا يتلى. فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك أو بهذا أو بذاك، ضرب مثال بجمع القرآن بيقول هذه بدعة،
تتمة الكلام في الشريط التالي.
يجب أن نتأول كلامه، لأن الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن، فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث، لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العام شوفي يا أخي، لا، إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع. What do you-